أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه سورة الحج وهي مدنية، لكن أيضا بعض آياتها مكية، ومما يؤكد أنها مدنية ورود أحكام بالسماح بالقتال، لأن فيها الإذن بالقتال، ولم يحدث هذا الإذن بالقتال إلا في المدينة، لم يكن في مكة، لأن المسلمين في مكة كانوا يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن بالقتال، فكان لا يأذن له، يقول لم أؤمر بالقتال. وواضح أنه الإذن بالقتال جاء في قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذا الشيء. فإذا هذه السورة مكية ومدنية، فيها بعض الآيات المكية وفيها بعض الآيات المدنية. المكية يتضح من يعني حديثها التفصيلي عن البعث وعن إثبات البعث وعن يوم القيامة. نعم، هذا بالنسبة لتصنيف هذه السورة. هذه السورة تتسم بأن فيها القوة، تتسم بأنها يعني آياتها فيها قوة. الحديث بدأ: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيها آيات تدل على القوة، وأيضا حتى صور العذاب فيها تدل على القوة. أيضا يعني مما يدل على ذلك قول الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا في مجال الحديث عن يوم القيامة. أيضا الحديث عن إهلاك الأقوام السابقة التي كفرت بالله سبحانه وتعالى، حتى الحديث عن الشرك، فقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن تصوير الشرك فيه قوة. هذا بشكل عام. الآن نأتي إلى المحاور التي دارت حولها السورة، دارت حول أربعة محاور. المحور الأول تحدثت فيه السورة عن يوم القيامة، وحاولت أن تثبت كيف إمكانية قيام يوم القيامة، لأن قضية يوم القيامة جزء من إيمان كل مسلم ومن عقيدة كل مسلم، يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر. فهذا اليوم الآخر بعض الناس يتشككون به، والمشركون كانوا يتشككون به، فهذه السورة تحاول أن تثبت أن هناك بعثا وأن هناك يوم قيامة، وأن الله الذي خلق هذا الإنسان قادر على أن يعيد بعثه. والآية التي حاولت أن تثبت ذلك قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا في هذا المحور الأول فيه إثبات ليوم البعث. المحور الثاني فيه حديث عن الكعبة البيت الحرام، وعن الذين يصدون المسلمين عن الطواف وعن زيارة المسجد الحرام. وفي مجال الحديث عن زيارة المسجد الحرام وعن الصد عن هذا المسجد الحرام جاء الحديث عن بعض الأحكام الشرعية للحج وعن بناء هذا البيت. ثم جاء المحور الثالث تحدث فيه الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الأقوام السابقة وعن تكذيبهم وكيف كان أن جزاءهم الإهلاك، وفي هذا تسرية وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه منصور وبأن الكافرين هم في عداء مع الله وأن الله سيهلكهم كما أهلك الأقوام السابقة. المحور الرابع تحدث عمن يعاقب بناء على عقاب وقع به، يعني إنسان قد يقع عليه اعتداء فهو يرد هذا الاعتداء بمثله. البعض قد يبغي عليه مع أنه هو شرعا يحق للإنسان المسلم أن يرد الاعتداء بمثله، يعني أن يعاقب بمثل ما عوقب به، لكن البعض الناس يبغي على من رد الاعتداء. فالقسم الأخير تحدث عن هذا الصنف وأن الله سبحانه وتعالى معه في معاقبته بمثل ما عوقب به، وأن الله معه إذا بغي عليه، ويؤكد ذلك باستعراض عدد من نواميس الكون التي تسير بأمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا المبغي عليه سيكون منصورا بإذن الله، كما أن الله قيوم على الشمس والقمر والسماوات والأرض وأن الله سبحانه وتعالى قادر، كذلك الله هو مع هذا الإنسان المبغي عليه فسينصره الله، كما أن نواميس الكون ثابتة كذلك نصر هذا الرجل المبغي عليه مؤكد كتأكيد نواميس الكون. هذه تقريبا ملخص محاور التي تقوم عليها السورة. نبدأ الآن في تفسير هذه السورة. الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى بها:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
هنا مخاطبة للناس، كل الناس في مختلف أصقاع الأرض إلى قيام الساعة، علينا أن نتقي ربنا سبحانه. إذن هنا أمر بتقوى الله، بالتوجه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الحديث عن يوم القيامة، فيأتي الحديث بشكل مبهم للتهويل، فيقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن في إبهام، والزلزال ليس من شك بأنه شيء كبير يخافه الإنسان ويرهبه. فيأتي قول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أيضا هناك إبهام وتهويل في كلمة شيء عظيم. إذا هناك إبهام في إن زلزلة الساعة وشيء عظيم فيه نوع من التهويل. المقصود بكل هذا هو إرجاف القلوب وتخويف القلوب من هذا اليوم.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
إن هذا الزلزال الذي تتحدث عنه هذه السورة شيء عظيم، يبين لنا الله سبحانه وتعالى بعضا من صفات هذا اليوم أو بعضا من آثار هذا الزلزال. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم ترى الناس ينظرون وهم لا ينظرون، بمعنى أنهم مذهولين، وليس من شك بأن الأم ذات علاقة لصيقة برضيعها، المرضعة علاقتها برضيعها علاقة وثيقة، لكن في هذا اليوم تذهل المرضعة عما أرضعت، وهذا من شدة هول الزلزال، إن هذا الذهول الذي يصيب المرضعة التي تذهل عن رضيعها ليس من شك يعني إشارة إلى شدة الزلزال وإلى شدة أثر الزلزال على هذه المرأة. وتضع كل ذات حمل حملها، أيضا المرأة الحامل حريصة على حملها، ومع ذلك من شدة هول هذا اليوم فإنها تضع حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس يترنحون وبنفس الوقت لديهم ذهول، ما يستطيعون أن يعوا ما حولهم، فهم يتصرفون تصرفات السكارى لكنهم في الحقيقة ليسوا سكارى، إنما هذا الأمر يعني ذهولهم وعدم اتزانهم ناتج من هول هذا اليوم ومن آثار هذه الزلزلة التي يعيشونها. ولكن عذاب الله شديد. إذن السبب في كل هذه التطورات وفي كل هذه الوقائع هو أن عذاب الله شديد سبحانه وتعالى.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
بعد ذلك ينتقل بعد هذا التحذير، بعد أن يحذرنا الله سبحانه وتعالى ويطلب منا أن نتقي هذا اليوم وأن نحذر هذا اليوم وأن نعد لهذا اليوم، يتجه الحديث إلى وصف طائفة من الناس. هذه الطائفة من الناس تتعامل مع يعني أمور العقيدة، أمور الله سبحانه وتعالى بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يفترض في الإنسان أن يتعامل مع ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بعلم، يعني بطريقة علمية، وخاصة ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، صفات الله، وحدانية الله، ما يتعلق بالمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الغيب، يعني كل ما يتعلق بالله. هناك دعوة إلى أن يكون الحديث والجدال في هذا الموضوع بعلم. يجب أن لا يكون انطلاقا من هوى، من تخمينات، من ظنون، من أوهام. وحقيقة هاي دعوة راقية من القرآن ومن الدين، يعني دعوة راقية أنك أنت يعني عندما تتحدث عن شيء عظيم وشيء جليل اللي هو الله سبحانه وتعالى أن تتحدث بعلم. إذن الوسيلة الرئيسية التي يدعون إليها يعني هذا النص القرآني للتعامل مع ما يتعلق بالله، وحدانية الله، بصفات الله، أن نتعامل بعلم. فما في مشك أنه هذا يعني أمر راقي وأمر عظيم. لكن هنا القرآن ينعي على طائفة من الناس، هذه الطائفة تجادل في الله بغير علم، تجادل في صفات الله، في وحدانية الله، في ذات الله سبحانه وتعالى، تجادل بالآخرة، بما يتعلق بالآخرة. إذن تجادل بغير علم. ما الطريق الأمثل الذي يجب أن نتبعه نحن؟ يعني ما الطريق العلمي الذي يمكن أن نعتبره علميا للتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما الطريقة أو ما الأسلوب الأمثل أو ما الأسلوب الصحيح للتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى؟ في عندك يعني الآن أنت للعلم حقيقة له مصادر. العلم له ثلاث مصادر أو خلينا نقول عدة مصادر. ما مصادر العلم؟ العلم يأتي العلم بشكل عام في مختلف يعني مجالات وصنوفه النفسية والنقول الاجتماعية بنفس الوقت الفيزيائي والكيميائي. العلم له ثلاثة مصادر أو له ثلاثة قنوات، إما العقل أو النقل أو الفطرة. أيضا السنة هي جزء من النقل، يعني العقل أو الوحي أو الفطرة. الآن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كيف يمكن يعني أن نعرف يعني تعرف على الله سبحانه وتعالى، أن نعرف صفاته، أن نعرف وحدانيته، هل هو واحد أم غير واحد، ما صفاته، ما الذي يحبه، ما الذي يرضاه، ما الذي يغضبه سبحانه وتعالى، كيف نعرف هذا؟ الطريقة للتعامل وللعلم بذات الله وبصفات الله يكون بالدرجة الأولى عن طريق الوحي، لأنه لا مجال للعقل يعني أن يعرف ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. والفطرة أيضا لديها نستطيع أن نقول توجهات عامة، يعني هي ما تعطيك علم تفصيلي، ما تعطيك علم بالتفصيل. ممكن تعطيك الفطرة توجهات عامة، أنه الله واحد، أنه هناك ربا يجب أن تعبده، تقدسه سبحانه وتعالى، لكن لا تعطيك تفصيلا عن الله سبحانه وتعالى. فإذا بقي الطريق الوحيد لمعرفة الرب، للعلم بالرب سبحانه وتعالى، وللعلم بصفاته سبحانه وتعالى، وللعلم بالذي يرضيه وبالذي يغضبه سبحانه وتعالى، هو النقل أو الوحي. هذا هو الطريق الرئيسي. ليس من شك بأن النقل هو الوسيلة الرئيسية للتعامل مع ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد العقل وحده ما يكفي وحده نهائيا. ومما يدل على ذلك أن كثيرا من الناس الذين أرادوا أن يقرروا صفات الله بالعقل وحده أخطأوا أخطاء شنيئة. ومن هؤلاء الناس تستطيع أن نضرب مثالا بسيطا على ذلك، يعني ما قاله بعض الفلاسفة وبعض الفرق التي تدل على شناعة أخطاء هؤلاء الناس ما يتعلق بذات الله وصفات الله. المسلم والعابد بشكل عام ينزه الله سبحانه وتعالى، يجتهد في تنزيه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التنزيه يجب أن يكون مضبوطا بحسب ما يريد الرب سبحانه وتعالى. مثلا لو أخذنا الآن أرسطو، يعتبر من أكبر العقول البشرية، يعتبر المعلم الأول، فمن جملة كلامه عن تنزيه الله سبحانه وتعالى أنه اعتبر من التنزيه أن الله سبحانه وتعالى ألا ينشغل إلا بذاته. إذا انشغل بشيء غير ذاته سبحانه وتعالى فيعتبر هذا شيء من عدم التنزيه. هو اعتبر من كمال الله أن ينشغل بذاته سبحانه وتعالى، ومن النقص في الله سبحانه وتعالى أن ينشغل بالآخرين. فما في شك أنه هذا هو ما هدى إليه عقله، وليس من شك أنه هذا كلام غير صحيح حسب ما نحن نعلم عن صفات الله حسب ما جاءنا في القرآن وفي السنة المطهرة. أيضا نقطة رئيسية اختلف فيها الفلاسفة مع علماء الدين، إحدى النقاط الرئيسية أو إحدى النقاط البارزة في هذا الموضوع هو العلم بالجزئيات. هل الله يعلم بالجزئيات أم لا يعلم بالجزئيات؟ الفلاسفة يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات، لذلك كفرهم الغزالي، لأنه أيضا اعتبروا هذا من النقص في الله، أنه والله فلان مرض، فلان فقر، فلان انكسرت إجره، فلان بحاجة إلى سيارة، فلان، يعني اعتبروا هذا العلم بالجزئيات من عدم تنزيه الله، ومن تنزيه الله ألا يعلم الجزئيات. فهذا هم يظنون أنه هذا تنزيه لله، كما قلنا قبل ذلك أرسطو اعتبر أنه هذا من تنزيه الله، أنه أن ينشغل بذاته وأن لا ينشغل بغيره هذا من تنزيه الله ومن كمال الله، ومن النقص أن ينشغل بالآخرين. هذه بعض أقوال، لكن نحن نعتقد أنه ما يتعلق بصفات الله ليس العقل سبيلها، لأنه مثل ما رأينا هذه أمور أقول ضخمة توصلت إليها، وهي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن نحن حسب العلم الذي أتيناه عن طريق محمد عليه السلام وهو النقل وهو الوحي الصحيح نعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما يعلم بالجزئيات، يعلم أن فلان مريض، فلان محتاج، فلان عينه تؤلمه، رأسه يؤلمه، فلان غرق، فلان هو في كرب، فلان سيارته تعطلت، يعلم كل هذا. لذلك يتجه العبد بالسؤال وبمناجاة الرب وبطلب الرب، طلب من الله سبحانه وتعالى يعني أن يخلصه ما هو فيه من كرب أو من ضعف أو من نقص. فأيضا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى حسب الوحي الذي جاءنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل ما يعمل العباد، بالعكس هو قيوم على كل حاجات السماوات والأرض، النملة في التراب، الطير في السماء، الكوكب في مداره وفي مساره، الله يعلم بكل هذه، يعلم حاجة الإنسان، يعلم حاجة الطفل، يعلم حاجة الأم، يعني حتى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الورقة التي تسقط يعلمها الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط في البر والبحر، تصور كم في البر من طير وكم من شجرة وكم من حيوان، وبالبحر شوف كم من سمكة، كم من حوت، كم كله يعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة حتى في ظلمات الأرض يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين حتى الرطب. فإذا يعلم كل هذه الجزئيات. يعني هذا التنزيه هو دعوة تنزيه الله سبحانه وتعالى ووصفه بكمال من عند العقل، قد يشطح بالعقل كثيرا أو يشطح الإنسان. إذا الوسيلة الرئيسية لمعرفة الرب سبحانه وتعالى تأتي عن طريق النقل. الذي أريد أن أصل إليه أنه الوسيلة الرئيسية لمعرفة صفات الرب وما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى يأتي عن طريق الوحي وعن طريق النقل، هذه الوسيلة الرئيسية، لأن الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا ولا نستطيع أن ندرك كنه ولا صفاته، بل هو رحمة بنا عرفنا، لأن العقل قاصر في أن يعرف صفات الله، فلذلك عرفنا ربنا سبحانه وتعالى بصفاته عن طريق رسله وأنبيائه، يعني فصل تفصيل كبير حتى يجعلنا نعرف ذاته. نحن نعرف مثلا والله الطير، نعرف البحر، الله بالنسبة لنا ما في شك أعظم وأكبر وأحب من كل هذه الأمور، فبالتالي يجب أن نعرفه أكثر، نعلم صفاته حتى نعبده، حتى نتجه إليه، حتى نسأله، حتى نطيعه، حتى نعرف ما الذي يحبه وما الذي يكرهه. فإذا العلم بالله الحقيقي يكون عن طريق الوحي والنقل، وبالتالي فصل لنا القرآن وفصل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام صفاته سبحانه وتعالى حتى نعرفه. فبالتالي كل الطرق الأخرى التي تدعي التنزيه وتدعي يعني الحرص على تنزيه الله وعلى كمال الله بطرق عقلية ما في شك أنها ستقع في أخطاء. لذلك افترض بالعابد وبالمسلم أن يقف عند حدود النص وعند حدود النقل وعند حدود الوحي فيما يتعلق بصفات الله. لذلك عندما تحدثنا في السابق عن ابن تيمية، الأرجح أن جملة الأخطاء التي جاءت في التعاون مع ابن تيمية وفي الحديث عن ابن تيمية كلها جاءت من هذا المدخل، من أنها تظهر حرصا على الله وعلى تنزيه الله، لذلك تجتهد في أن تنفي مثلا أن الله يد نوع من التنزيه، أو أنه حقيقة مع أنه الكلام هذا لم يأتي عبثا، لكن أقصد أنا أن ندرك أنه مدخل الانحراف الذي دخل إلى هذه الفرق من باب الحرص، هم ليسوا منكرين للدين، يعني سواء المعتزلي أو الشاعري أو غيرهم، هم ليسوا جاحدين بالله، لكنهم اجتهدوا في أن ينزهوا الله بطرق يظنون أنها هي صحيحة وسليمة، لكن هي تلبيس الشيطان وهي من مداخل الشيطان التي دخلت عليهم. فنحن يجب أن ننزه الله ونصف الله سبحانه وتعالى بالكمال، لكن بالكمال الذي وصف به نفسه، وننزه سبحانه وتعالى كما نزه نفسه، والطريق إلى ذلك هو مثل ما قلنا الوحي والنقل، وليس غير الوحي والنقل في هذا الموضوع. وخير من فهم هذا التنزيه هم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك، فلذلك بمقدار ما ننقل عنهم مقدار ما يكون نقلنا فعلا دقيقا وسليما. هذا أمر كلي في الموضوع تقريبا. الآن نعود إلى الآية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. إذن في أن علم المفروض أن يكون الطريق للتعامل مع صفات الله، مع ذات الله، مع وحدانية الله. غير علم هذا يكون تابع لمين؟ للشيطان. يعني عندما أنت تجادل في الله وبصفات الله وبوحدانية الله بغير علم، معنى ذلك أن مثل هذا الجدال ومثل هذه المناقشة تكون تابعة لشيطان مريض، مريض بمعنى متمرد، يعني ليس شيطان عادي، إنما شيطان ألف التمرد على الله وعلى أمر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الشيطان هو الذي يقود، الذي يجادل بغير علم.
كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
مثل هذا الشيطان ومثل هذا التابع الذي يجادل بغير علم ويتبع هذا الشيطان، ما الذي كتب عليهم؟ كتب على هذا المجادل بغير علم، كتب عليه أنه من تولاه، أنه من تولاه هذا الشيطان فأنه يضله. هذا الشيطان قطعا لن يأخذه إلى الخير وإلى النعيم وإلى الهدى، سيأخذه إلى الضلال ويضله، وبنفس الوقت يهديه إلى عذاب السعير. تصور كم يعني هذه العلاقة يعني نتائجها سيئة، بمعنى أنه واحد يتولى آخر، لكن بدلا من أن يقوده إلى الخير وإلى السعادة وإلى الجنة يتولاه صحيح، لكنه يضله وبالأخير يهديه إلى عذاب النار. هذا تقريبا ما يتعلق بهذه الآية.